بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 45 من دروسنا في كتاب الموافقات للإمام الشاطبي في قسم الأحكام الشرعية، ولا نزال مع نظرية الأسباب والمسببات والعلاقة بينهما. ونلاحظ أن الإمام الشاطبي كل مرة يتمم البنيان هذه النظرية بإضاءة جزئية جديدة من جزئيات هذا البحث. نعم.
المسألة 12.
نعم.
الأسباب من حيث هي أسباب شرعية لمسببات إنما شرعت لتحصيل مسبباتها.
إذن هذه المسألة، عندما نقول الله تبارك وتعالى عندما شرع الأسباب، إنما نحن الآن نلاحظ أن هذه الأسباب شرعت لتحقيق المصالح المترتبة عليها، أو دفع المفاسد التي لولاها لوقعت. إذن إما أن تكون الأسباب لاستجلاب مصالح أو لدفع مفاسد. نعم.
وهي المصالح المجتلبة أو المفاسد المستدفعة.
نعم.
والمسببات بالنظر إلى أسبابها ضربان، أحدهما ما شرعت الأسباب لها إما بالقصد الأول، وهي متعلق المقاصد الأصلية، أو المقاصد الأول أيضا، وإما بالقصد الثاني وهي متعلق المقاصد التابعة. وكلا الضربين مبين في كتاب المقاصد.
يعني أحيانا تكون الأمر يشرع ويلاحظ فيه أمران، أحدهما قصد أصلي والثاني قصد تابع، يسمى قصدا أولا وقصدا ثانيا. بكل أحوال هذا مقصد وهذا مقصد، لكن هذا هو المقصود الأصلي وهذا هو المقصود التابع. نعم.
والثاني ما سوى ذلك مما يعلم أو يظن أن الأسباب لم تشرع لها، أو لا يعلم ولا يظن أنها شرعت لها أو لم تشرع لها، فتجيء الأقسام ثلاثة. أحدها ما يعلم أو يظن أن السبب شرع لأجله،
يعني هذا السبب يظن أنه شرع لتحقيق هذه المصلحة أو هذا المقصد، إما بالقصد الأول أو بالقصد التابع. هذا أول قسم. إذا أول قسم يظن ذلك، يعني عندنا دليل يرجح أن هذا السبب شرع لتحقيق هذه المصلحة. نعم.
فتسبب المتسبب فيه صحيح، لأنه أتى الأمر من بابه،
يعني أن يطلب المصلحة من خلال هذا السبب، يطلب هذا المقصد من خلال هذا السبب، هذا صحيح شرعا. لماذا؟ لأنه أتى الأمر وهو هذه المصلحة من بابها وهو هذا السبب، لأنه يظن أن هذا السبب شرع لتحقيق هذه المصلحة. نعم.
وتوسل إليه بما أذن الشارع في التوسل به إلى ما أذن أيضا في التوسل إليه،
يعني سلك هذا السبب المشروع من قبل الله عز وجل لتحقيق ذاك المقصد المشروع من قبل الله عز وجل. نعم.
لأن فرضنا أن الشارع قصد بالنكاح مثلا التناسل أولا.
تمام. فالإنسان تزوج ليكثر نسله، ماذا نقول هنا؟ أتى بالسبب الذي شرعه الله وهو النكاح لتحقيق مقصد وهو التناسل، أيضا شرعه الله عز وجل. نعم.
ثم يتبعه اتخاذ السكن ومصاهرة أهل المرأة لشرفهم أو دينهم أو نحو ذلك.
هذه مقاصد تابعة. يعني السكن أو بناء العلاقات الاجتماعية ومصاهرة أهل الزوجة وهذه العلاقات كلها أمور تابعة، أما أصل المقصد ما هو؟ التناسل. نعم.
أو الخدمة أو القيام على مصالحه أو التمتع بما أحل الله من النساء،
هذه كلها مقاصد لا مانع أن يقصدها الإنسان في نكاحه. لماذا؟ لأنها مقاصد، لكن بعضها مقصد أصلي وبعضها مقصد تابع. نعم.
أو التجمل بمال المرأة أو الرغبة في جمالها أو الغبطة بدينها أو التعفف عما حرم الله أو نحو ذلك حسب ما دلت عليه الشريعة، فصار إذن ما قصده هذا المتسبب.
جميل هذا اللفته، جمال المرأة ومالها، نعم، يتجمل به الإنسان يعني كأنه ظاهرا، أما النعمة الحقيقية التي يغبط عليها ما هي؟ دينها. وهيك التجمل بمال المرأة وجمالها والغبطة بماذا؟ بدينها. نعم. مو الغبطة بمالها، المال شيء زائل. نعم.
فصار إذن ما قصده هذا المتسبب مقصود الشارع على الجملة.
نعم.
وهذا كاف، وقد تبين في كتاب المقاصد أو القصد المطابق لقصد الشارع أن القصد المطابق لقصد الشارع هو الصحيح. فلا سبيل إلى القول بفساد هذا التسبب.
يعني أنت الآن ينبغي أن تقصد من خلال هذا السبب ما قصده الله تبارك وتعالى عندما شرع هذا السبب. نعم.
لا يقال إن القصد إلى الانتفاع مجردا لا يغني دون قصد حل البضع بالعقد أولا، فإنه الذي ينبني عليه ذلك القصد، والشارع إنما قصده بالعقد أولا الحل ثم يترتب عليه الانتفاع، فإذا لم يقصد إلا مجرد الانتفاع فقد تخلف قصده عن قصد الشارع، فيكون مجرد القصد إلى الانتفاع غير صحيح. ويتبين هذا بما إذا أراد التمتع بفلانة كيف اتفق بحل أو غيره، فلم يمكنه ذلك إلا بالنكاح المشروع.
أنا أريد أن أستمتع بهذه المرأة بأي طريقة، حلال حرام، بزواج بزنا، لا يضر، المهم أنه بدي أنا الاستمتاع بها، أغلقت أمامي جميع السبل إلا الزواج، فتزوجتها لأستمتع بها. إذا الآن ما هو قصدي من هذا الزواج؟ الاستمتاع فقط، حتى الحل ليس في قصد هذا الإنسان، هو قصده الاستمتاع، لأنه لو حصل على هذه المرأة بالزنا ما بيسأل عن الحل. إذن هو الآن تزوجها ليستمتع بها، بينما النكاح شرعه ربنا عز وجل ليكون الاستمتاع مترتبا على الحل بهذا النكاح. تزوجتها حلت لي، بناء على أنها حلت لي استمتعت بها، فالاستمتاع مترتب على الحل. أما أن يكون الاستمتاع مقصودا من غير ترتبه على الحل فهذا خلاف قصد الشارع. نعم.
فلم يمكنه ذلك إلا بالنكاح المشروع، وقصده أنه لو أمكنه لحصل مقصود بالزنا، وقصده أنه لو أمكنه بالزنا لحصل مقصود.
نعم.
فإذا عقد عليها والحال هذه فلم يكن قاصدا لحله، وإذا لم يقصد حلها فقد خالف قصد الشارع بالعقد فكان باطلا.
فحصل مقصود. أيوة مقصوده. فيها مهين
حطين
مقصوده.
حطين فاصلة بدل أنت مربوط عندي. لحصل مقصوده، فإذا عقد عليها والحال هذه فلم يكن قاصدا لحله، وإذا لم يقصد حلها فقد خالف قصد الشارع بالعقد فكان باطلا. والحكم في كل فعل أو ترك جار هذا المجرى.
يعني كان القصد باطل مو العقد باطل، يعني هذا قصد يخالف قصد الشارع.
لأننا نقول هو على ما فرض في السؤال صحيح.
إذن هذا كله إشكال، إنه الآن إذا إنسان قصد الاستمتاع فقط لم يوافق قصد الشارع، هنا قال لك هذا الإشكال غير صحيح، لأن الإنسان عندما يريد الاستمتاع إنما يريده مترتبا على الحل، فالحل مقصود ضمنا.
وذلك أن حاصل قصد هذا القاصد أنه لم يقدر على ما قصد من وجه غير جائز، فأتاه من وجه قد جعله الشارع موصلا إليه.
نعم.
ولم يكن قصده بالعقد أنه ليس بعقد، بل قصد انعقاد النكاح بإذن من إليه الإذن، وأدى ما الواجب أن يؤدي فيه، لكن ملجأ إلى ذلك، فله بهذا وذلك أن حاصل قصد هذا القاصد
مين الذي تزوج بقصد الاستمتاع لأنه تعسر أمامه الوصول إلى الاستمتاع إلا من طريق الزواج،
أنه لم يقدر على ما قصد من وجه غير جائز، فأتاه من وجه قد جعله الشارع موصلا إليه، ولم يكن قصده بالعقد أنه ليس بعقد، بل قصد انعقاد النكاح بإذن من إليه الإذن، وأدى ما الواجب أن يؤدي فيه، لكن أن يؤدى فيه لكن ملجأ إلى ذلك، فله بهذا التسبب الجائز مقتضاه، ويبقى النظر في قصده إلى المحظور الذي لم يقدر عليه. فإن كان
يعني هذا سعى كل سعيه الوصول إليها بالحرام ما استطاع، فتعين أمامه طريق النكاح، ماذا قال؟ حسبنا الله ونعم الوكيل، فاضطر إلى الزواج ليستمتع بها. هل هذا الإنسان إخواني يعني يأثم بقصده هذا لكن عقده صحيح؟ إذن لا يؤثر هذا الحال الذي كان فيه على صحة العقد.
فإن كان عنده عزم على المعصية لو قدر عليها أثم عند المحققين.
نعم.
وإن كان خاطرا على غير عزيمة،
وإن كان خاطرا على غير عزيمة يعني بس خاطر خضر بباله أنه يا ريت صح لي بالحرام،
فمغتفر كسائر الخواطر
وصرفه. أما لا، هو حاول وبحث وحاول أنه يقنعها بأنه بالحرام وهي رفضت، هو يأثم بذلك. لماذا؟ لأنه صار عزما متأكدا، وإنما غفر الله تبارك وتعالى الهم الذي في النفس الذي هو خاطر، أما العزم المؤكد هذا ليس بمغتفر. نعم.
فلم يقترن إذن بالعقد ما يصيره باطلا لوقوعه كامل الأركان.
نعم.
حاصل الشروط منتفي الموانع.
نعم.
وقصد القاصد للعصيان لو قدر عليه خارج عن قصده الاستباحة بالوجه المقصود للشارع، وهذا القصد الثاني موجود عنده لا محالة، وهو موافق لقصد الشارع بوضع السبب فصح التسبب. وأما إلزام قصد الحل فلا يلزم، بل يكفي القصد إلى إيقاع السبب المشروع، وإن غفل عن وقوع الحل به، لأن الحل الناشئ عن السبب ليس بداخل تحت التكليف كما تقدم. والثاني
عن الثاني هلا قسم الثاني. هذا القسم الأول الذي يظن أن هذا السبب شرع لتحقيق هذا المسبب هذا المقصد. الآن الثاني هو يظن أنه لم يشرع لتحقيق هذه المصلحة عكس الأول. الأول يظن أنه شرع السبب لتحقيق هذا المقصد، هذا الثاني الآن يظن أنه لم يشرع السبب لتحقيق هذا المسبب.
والثاني ما يعلم أو يظن أن السبب لم يشرع لأجله ابتداء.
نعم.
فالدليل يقتضي أن ذلك التسبب غير صحيح، لأن السبب لم يشرع أولا لهذا المسبب المفروض.
نعم.
وإذا لم يشرع له فلا يتسبب عنه، فلا يتسبب عنه حكمته في جلب مصلحة ولا دفع مفسدة بالنسبة إلى ما قصد بالسبب، فهو إذن باطل. هذا وجه. ووجه ثان وهو أن هذا السبب بالنسبة إلى هذا المقصود المفروض غير مشروع، فصار كالسبب الذي لم يشرع أصلا. وإذا كان التسبب غير مشروع أصلا لا يصح، فكذلك ما شرع إذا أخذ بما لم يشرع له. ووجه ثالث أن كون الشارع لم يشرع هذا السبب لهذا المسبب المعين دليل على أن في ذلك التسبب مفسدة لا مصلحة.
يعني الوصول إلى هذا المقصد عن طريق هذا السبب هذا فيه مفسدة، وإلا لا يعني الله تبارك وتعالى كان جعل هذا الشيء سبب لذلك المقصد، كونه لم يجعله سببا إذا معنى ذلك هذا يعني فيه مفسدة ترتب هذا المقصد على هذا السبب. نعم.
أو أن المصلحة المشروعة لها السبب منتفية بذلك المسبب، فيصير السبب بالنسبة إليه عبثا. فإن كان الشارع قد نهى عن ذلك التسبب الخاص فالأمر واضح، فإذا قصد بالنكاح مثلا التوصل إلى أمر فيه إبطاله كنكاح المحلل أو بالبيع.
يعني هو الآن تزوج هذه المرأة ليس بقصد البقاء معها أو الزواج منها أو ما شابه ذلك، وإنما ليحلها لزوجها الأول. هو تزوجها ليحلها لزوجها الأول. عند بعض المذاهب ما الحكم؟ نقول هذا القصد يبطل العقد، وبالتالي العقد غير صحيح إذا كان بهذا القصد. الزواج شرع لبقائه للسكن للتناسل للاستمتاع، أما أن تجعله سببا لإحلالها للغير فهذا خلاف مشروعه. يعني أنت الآن عندما تريد أن تحلها لزوجها الأول إذا معنى ذلك أنت الآن تريد من الزواج أن لا يبقى، ولا تريد التناسل، بالعكس تريد من الزوال أنه ينقطع بعد قليل لتعود إلى زوجها الأول. بناء على ذلك نقول الحديث قال لعن الله المحلل والمحلل له، إذا حكم بعض العلماء بأن هذا النكاح ما حكمه باطل. طبعا هذا إذا كان في اتفاق، يعني أما لو كان عبارة عن نيات في القلب من غير اتفاق هذا ما في إشكال. نعم.
أو بالبيع التوصل إلى الربا مع إبطال البيع وما أشبه ذلك من الأمور التي يعلم أو يظن أن الشارع لا يقصدها، كان هذا العمل باطلا لمخالفته لقصد الشارع في شرع النكاح والبيع.
يعني جاء إنسان عندي بده 100,000 ليرة يعني قرض، قلت له أخي كم تعطيني؟ قال 120,000 أعطيك. قلت له هذا ربا لا يجوز، أنا ما بأكل ربا. إذا بدك أنا الآن ببيعك هذه السيارة ب 120 وبشتريها منك ب 100,000 نقدي، قال له قبلت، بعت السيارة ب120 تقسيط واشتريتها منه ب100,000 نقدي. هل أنا عمليا ماذا فعلت ذلك؟ هل غايتي تمليك السيارة أو أتملك من السيارة؟ لا، وإنما غايتي أعطيه 100,000 يرجع لي 120,000. إذن هذا البيع كان وسيلة للربا، لذلك هذا بيع محرم ولا يجوز. نعم.
وهكذا سائر الأعمال والتسببات العادية والعبادية.
نعم.
فإن قيل كيف هذا
سبب عادي، يعني أن الدواء للشفاء مثلا والطعام للشبع، أو أن يعني يفعل شيئا ويريد به أمرا مخضورا، هذا اسم العاديات. والعباديات هي الأشياء التي المشروعة في التشريع. نعم. ما فهمت؟ هذا بيع العينة.
فإن قيل كيف هذا والناكح في المثال المذكور وإن كان قصد رفع النكاح بالطلاق لتحل للأول، فما قصده إلا ثانيا عن قصد النكاح، لأن الطلاق لا يحصل إلا في ملك نكاح، فهو قصد نكاحا يرتفع بالطلاق. والنكاح من شأنه ووضعه الشرعي أن يرتفع بالطلاق،
يعني كونه يعني يحلها لزوجها الأول بالطلاق، إذا معناه هو يريد تقرير النكاح، إذا هو يريد النكاح بأحكامه كلها، منها أنه لا يرتفع إلا بالطلاق. نعم.
والنكاح من شأنه ووضعه الشرعي أن يرتفع بالطلاق، وهو مباح في نفسه فيصح، لكن كونه قصد مع ذلك التحليل للأول أمر آخر.
نعم.
وإن كان مذموما، فإنه إذا اقترن أمران مفترقان في أنفسهما فلا تأثير لأحدهما في الآخر.
يعني هنا الأمران، أولا نية النكاح الذي يرفع بالطلاق، هذا يقتضي صحة العقد، وكونه أراد إحلالها لزوج الأول هذا يقتضي نفي العقد، وهما جهتان مختلفتان لا تؤثر إحداهما في الأخرى. نعم.
لانفكاك أحدهما من الآخر تحقيقا كالصلاة في الدار المغصوبة.
الصلاة عبادة، كونها في الدار المغصوبة معصية، لكنهما جهتان منفكتان.
وفي الفقه ما يدل على هذا، فقد اتفق مالك وأبو حنيفة على صحة التعليق في الطلاق قبل النكاح.
لو في حال إنسان قال لي امرأة غير زوجته، مو زوجته، امرأة أجنبية، قال لها إن تزوجتك فأنت طالق، ثم تزوجها، شو الحكم؟ قال وقع الطلاق. فأنه قال ذلك إمتى؟ قال لها ذلك عندما كانت أجنبية. طيب هو الآن لما تزوجها ماذا أراد؟ أن يستبقيها زوجة. أما عمليا ما هو الحكم المترتب على ذلك؟ أنها طلقت، وهو يعلم أنها ستطلق، لذلك هو الآن فعل أمرين، فعل أمرا واحدا يقتضي أمرين متنافيين، أنه تزوجها فهذا يقتضي صحة النكاح معها، ولكن ذلك أفضى إلى طلاقها ورفع النكاح الذي بينه وبينها. إذن هما أمران متنافيان لكنهما مفكان، إذن لا يؤثر أحدهما على الآخر، وبالتالي يصح النكاح ويقع الطلاق بعده. مراجعة إذا كانت الصيغة تحتمل ذلك.
مباينة تقاسيمنا قبل الدخول لأنه من عقد عليها.
براجعها بعقد يعني.
والعتق قبل الملك، فيقول
فيما لو قال لعبد إن ملكتك فأنت حر ثم ملكه ما الحكم؟ عتقه.
فيقول للأجنبية إن تزوجتك فأنت طالق، وللعبد إن اشتريتك فأنت حر.
نعم.
ويلزمه الطلاق إن تزوج والعتق إذا اشترى. وقد علم أن مالكا وأبا حنيفة يبيحان له أن يتزوج المرأة وأن يشتري العبد. وفي المبسوطة عن مالك في من حلف بطلاق كل امرأة يتزوجها إلى 30 سنة ثم يخاف العنت، قال: أرى له جائزا أن يتزوج، ولكن إن تزوج طلقت عليه، مع أن هذا النكاح وهذا الشراء ليس فيهما شيء مما قصده الشارع بالقصد الأول ولا بالقصد الثاني إلا الطلاق والعتق، ولم يشرع النكاح للطلاق ولا الشراء للخروج عن اليد، وإنما شرعا لأمور أخرى. والطلاق والعتاق من التوابع غير المقصودة في مشروعيتهما، فما جاز هذا إلا لأن وقوع الطلاق أو العتق ثان عن حصول النكاح أو الملك وعن القصد إليه، فالناكح قاصد بنكاحه الطلاق، والمشتري قاصد بشرائه العتق.
لكن بالقصد الثاني مو القصد الأول.
وظاهر هذا القصد المنافاة لقصد الشارع، ولكنه مع ذلك جائز عند هذين الإمامين،
عند مالك وعند أبي حنيفة.
وإذا كان كذلك فأحد الأمرين جائز، إما جواز التسبب بالمشروع إلى ما لم يشرع له السبب، وإما بطلان هذه المسائل. إما جواز مفيدنا جائز، إما جواز يعني سيب مفهول مطلق. فأحد الأمرين جائز، إما جواز التسبب بالمشروع إلى ما لم يشرع له السبب، وإما بطلان هذه المسائل.
يبطل التعليق لأنه أضيف إلى غير محله.
وفي مذهب مالك من هذا كثير جدا، ففي المدونة في من نكح وفي نفسه أن يفارق أنه ليس من نكاح المتعة، فإذا إذا تزوج المرأة ليمين لزمته أن يتزوج على امرأته فقد فرضوا المسألة. وقال مالك:
الإنسان أنا زوجته الأولى قال له والله لا أتزوج عليك، هذا الزلم عشان ليبر بيمينه ماذا فعل؟ ذهب وتزوج، ليس من قصده استبقاء النكاح والزواج وما شابه ذلك، وإنما قصده فقط أن يبر بيمينه. إذن هنا أراد بالنكاح ما لم يشرع له، أراد بهذا العقد أن يبر بيمينه. النكاح لم يشرع للبر باليمين، شرع الاستمتاع والتناسل وما شابه ذلك، فقصد بالنكاح ما لم يشرع له. نعم.
وقال مالك: إن النكاح حلال، فإن شاء أن يقيم أقام، وإن شاء أن يفارق فارق.
نعم.
وقال ابن القاسم، وهو مما لا اختلاف فيه بين أهل العلم مما علمنا أو سمعنا، قال: وهو عندنا نكاح ثابت، الذي يتزوج يريد أن يبر في يمينه، وهو بمنزلة من يتزوج المرأة للذة، يريد أن يصيب منها، لا يريد حبسها ولا ينوي ذلك، على ذلك نيته وإضماره في تزويجها، فأمرهما واحد. فإن شاء أن يقيما أقاما، لأن أصل النكاح حلال، ذكر هذه في المبسوطة.
فإن شاء
أن يقيما أقاما، لأن أصل النكاح حلال، وذكر هذا في هذه في المبسوطة. وفي الكافي في الذي يقدم البلدة فيتزوج المرأة ومن نيته أن يطلقها بعد السفر أن قول الجمهور جوازه. وذكر ابن العربي مبالغة مالك في منع نكاح المتعة وأنه لا يجيزه بالنية كأن يتزوجها بقصد الإقامة معها مدة وإن لم
ما تلفظ شيء بلسانه فقط بقلبه. ما ذكر الإمام مالك على القول هذا أن نكاحه غير جائز وجعله كنكاح المتعة
وإن لم يلفظ بذلك. ثم قال وأجازه سائر العلماء ومثل بنكاح المسافرين.
نعم.
قال وعندي أن النية لا تؤثر في ذلك.
مثل لا بتزوج وش موضوع الإقامات، هو متزوج الآن ما قصد الزواج أبدا وإنما قصده يأخذ إقامة على اسم زوجته وبيتفق هو إياها الكلام هذا، يمكن يعطيها مصاري خاصة مشان الموضوع هذا. بالعقد ما تلفظوا بهالشي.
فإن لو ألزمناه أن ينوي بقلبه النكاح الأبدي لكان نكاحا نصرانيا، فإذا سلم لفظه لم تضره نيته.
تمام.
ألا ترى أن الرجل يتزوج على حسن العشرة رجاء الأبدية؟ فإن وجدها
ليس بالضرورة يستمر. إحنا الآن في امرأة تتزوج الآن إخوانه مضمون ما تطلع آفي، وإنما أنا أتزوج وإن شاء الله الله بوفق بيناتنا من عيش كل العمر، لكن ممكن بعد فترة يصير طلاق.
فإن وجدها وإلا فارق. كذلك يتزوج على تحصيل العصمة، فإن ارتبط ارتبط وإن كره فارق. شو تحصيل العصمة؟ شو المقصود تحصيل العصمة؟
أيضا
وكذلك يتزوج على تحصيل العصمة، فإن ارتبط ارتبط وإن كره فارق.
وإلا فارق ما في إشكال، يعني إذا حصل التوفيق بينهما نعم بيستمر وإلا بفارق. قصد العصمة الحفظ يعني أن يحفظ من الفتن يعني.
وهذا كلامه في كتاب الناسخ والمنسوخ.
نعم.
وحكى اللخمي عن مالك فمن نكاح لغربة أو لهوى فمن نكح لغربة أو لهوى ليقضي إربه ويفارق فلا بأس. فهذه مسائل دلت على خلاف ما تقدم في القاعدة المستدل عليها، وأشدها مسألة حل اليمين، لأنه لم يقصد النكاح رغبة فيه وإنما قصد أن يبر في يمينه، ولم يشرع النكاح لمثل هذا، ونظائر ذلك كثيرة وجميعها صحيح مع القصد المخالف.
العقد صحيح
لقصد الشارع.
أيوة. وإن كان قصده مخالفا لقصد الشارع. نعم.
وما ذلك إلا لأنه قاصد للنكاح أولا ثم الفراق ثانيا، وهما قصدان غير متلازمين، فإن جعلتهما متلازمين في المسألة الأولى بحيث يؤثر أحدهما في الآخر
عن الأولى، طبعا إذا يعني
يظن
يعني علق طلاقها بنكاحها علق طلاقها بنكاحها، قال للمرأة الأجنبية إن تزوجتك فأنت طالق، هي الأولى هي.
فليكن كذلك في هذه المسائل.
نعم.
وحينئذ يبطل جميع ما تقدم. فعلى الجملة يلزم إما بطلان هذا كله وإما بطلان ما تقدم.
إلا بطلان هذا كله.
أيوة. إما بطلان هذا كله وإما بطلان ما تقدم. فالجواب من وجهين، أحدهما إجمالي والآخر تفصيلي. فأما الإجمالي فهو أن نقول أصل المسألة صحيح لما تقدم من الأدلة، وما اعترض به ليس بداخل تحتها ولا هي منها، بدليل قولهم بالجواز والصحة فيها، فما اتفقوا منها على جوازه فلسلامته من مقتضى أصل المسألة، وما اختلفوا فيه فلدخوله عند المانعين تحتها ولسلامته عند المجيزين، لأن العلماء لا يتناقض كلامهم، ولا ينبغي أن يحمل على ذلك ما وجد إلى غيره سبيل.
نعم، يعني الآن لو وجدنا في كلام بعض العلماء مواضع في كلامه يفيد التناقض، لا، بدك تبحث عن تخريج لهذا الكلام. الأصل في العلماء أنه كلامه غير متناقض، أما تقول لي والله هون حكى شيء وهون حكى شيء آخر هذا غريب. لذلك دائما طالما في عنا تخريج للكلام لا نصل إلى التناقض. نعم.
وهذا جواب يكفي المقلد في الفقه وأصوله، ويورد على العالم من باب تحسين الظن بمن تقدم من السلف الصالح، ليتوقف ويتأمل ويلتمس المخرج. ويورد على العالم من باب تحسين الظن بمن تقدم من السلف الصالح، ليتوقف ويتأمل ويلتمس المخرج،
يعني قبل أن تطعن بالعلماء لأدنى نظرة أخو تمهل وابحث عن مخرج للكلام، فربما كان هناك شيء أنت ما انتبهت له، شيء ما فهمته، شيء ما يعني لاحظته. إذا قبل أن تنكر تمهل وفكر جيدا، هذا لمين للعالم. وأما طالب العلم فينبغي عليه إذا استشكل شيئا أن يسأل وأن يعني يبحث عن المسألة بشكل عميق حتى يتضح له الحال،
ويلتمس المخرج ولا يتعسف بإطلاق الرد. وأما التفصيلي فنقول إن هذه
إن هذا الرد الإجمالي يليق بمي بالمقلد، ما هيك؟ المقلد في الفقه والأصول يكفيه الرد الإجمالي مر معنا. أما هل الرد التفصيلي لمين؟ لمن أراد التفصيل في هذه المسألة.
إن هذه المسائل لا تقدح فيما تقدم، أما مسألة التعليق فقد قال القرافي
أن التعليق فيما لو علق طلاقها على الزواج منها، أو علق عتق العبد على ملكه.
فقد قال القرافي إنها من المشكلات على الإمامين.
نعم.
وإن من قال بشرعية النكاح في صورة التعليق قبل الملك فقد التزم المشروعية مع انتفاء الحكمة المعتبرة فيه شرعا. قال
أنا شو الفائدة إنه يتزوجها إذا كان حتطلق ظهري؟
قال وكان يلزم أن لا يصح العقد على المرأة البتة، لكن العقد صحيح إجماعا.
نعم.
فدل على عدم لزوم الطلاق تحصيلا لحكمة العقد.
يعني صح العقد لكن اختلفوا في وقوع الطلاق، فعند الشافعي لا يقع الطلاق، وعند إمام مالك وعند أبي حنيفة يقع الطلاق.
قال فحيث أجمعنا على شرعيته دل ذلك على بقاء حكمته، يقول فدل على عدم لزوم الطلاق، يعني هو مالكي
اي لذلك قال لك انه مثلا مشكلة على قول الإمامين،
يعني هو
رجح قول الشافعي.
فحيث أجمعنا على شرعيته دل ذلك على بقاء حكمته، وهو بقاء النكاح المشتمل على مقاصده. قال وهذا موضع مشكل على أصحابنا. انتهى قوله وهو عاضل لما تقدم، ولكن النظر فيه راجع إلى أصل آخر ندرجه أثناء هذه المسألة للضرورة إليه، وهي المسألة 13.
نقف هنا والحمد لله رب العالمين.